أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لم يزل ما كان في القرون الوسطى من عداء بين كفار أوروبا ورغبة في الاستيلاء على بلاد المسلمين لم يزل ممتدا، فليكون التفكر فيه والسعي ترك التفكر فيه وترك السعي لمواجهته إلا تغافلا عن واقع لم يزل المولودون من عباد الصليب يسعون له. حصل اتفاق بين نصارى أوروبا ونصارى الشرق، يقول مصنف الكتاب: وحسب هذا الاتفاق الظاهري عبرت القوات الصليبية البوسفور ومرمرة ونزلت بأرض آسيا الصغرى يعني تركيا، وتوجهت إلى مدينة نيقية التي كان سلطانها قليج أرسلان ملك سلاجقة الروم، لدولة السلاجقة التي كان قوامها الأتراك وكانوا على السنة. كان سلطانها خارج المدينة في مهمة، وما إن علم قليج أرسلان بتوجه الصليبيين إليها ومحاصرتهم لها حتى جمع جيشه وتوجه إليهم وصمد لقتالهم. وامتد حصار نيقية نحو 50 يوما ثم انتهى والعياذ بالله تعالى بانتصار الصليبيين واحتلال المدينة من طرف القوات البيزنطية التي تفاوضت سريا مع القوات الإسلامية المحصورة واستسلمت لها، يعني القوات الإسلامية، دون علم أو مشاورة القوات الصليبية اللاتينية. ولهذا فوجئ الصليبيون بالأعلام البيزنطية والعياذ بالله تعالى ترفرف على أسوار نيقية في يونيو 1097، فأطالوا لذلك واعتبروها خيانة من الإمبراطور البيزنطي وأسروها في أنفسهم. وحسب العهد المقطوع تركت مدينة نيقية وما دورها للبيزنطيين، وتقدمت الجيوش الصليبية نحو الشرق مخترقة بلاد الأناضول يعني الأتراك، ودارت بينهم وبين قليج أرسلان معركة كبرى قرب مدينة اسمها دلوقتي إسكي شهر. انهزم فيها قليج أرسلان لكثرة عدد الصليبيين، ومن هناك أخذ قليج أرسلان يمثل أمام أعدائه حرب الأرض المحترقة حتى لاقى الصليبيون عناء عظيما من العطش والتعب والجوع، ومات الكثير منهم ومن دوابهم، وكثيرا ما كان يتخذ البعض منهم الكلاب والخنازير والمعزة لحمل الأمتعة والأدباش. وتابع الصليبيون طريقهم في اتجاه مدينة قونية، ثم اخترقوا سلسلة جبال طوروس الوعرة، ولما وصلوا إلى أرمينية الصغرى اسمها ولاية إطمة الحالية وجدوا مساعدات كبرى من طرف الأرمن، يعني النصارى ليس يربطهم بالآخرين إلا الصليب، والأمور الظاهرة من القومية والوطنية والجوار كل ذلك يذوب في عبادة الصليب، حيث فتحوا لهم أبواب المدن نصارى الأرمن وأصبحوا لهم أعوانا، ومن هنالك توجهوا إلى أنطاكية وناصبوها الحصار، حصار أنطاكية واحتلالها. كانت مدينة أنطاكية وما جاورها تحت حكم ياغيسيان السلجوقي مسلم سني، الذي ما إن علم الوصول الصليبيين حتى استعد لذلك وتحصن. وكانت مدينة أنطاكية ذات أبراج وحصون كثيرة ومنع. وصل الصليبيون إلى أنطاكية وشرعوا في محاصرتها، ولاقوا أثناء هذا الحصار كل هون وتعب، لأن الحصار استمر من أكتوبر 1797 إلى يونيو 1098، يعني سنة إلا أشهر. وأظهر الصليبيون أثناء هذا الحصار كل أنواع الرذائل، ونالهم البرد والجوع والتعب، وفتكت بهم الأبراد حتى مل الكثير منهم الحصار وضعفت عزائمهم. وحاول المسلمون نجدة أنطاكية وفك حصارها، ولكن دون نتيجة. حاول ذلك الأمير رضوان صاحب حلب، كما حاول قبله دقاق أمير دمشق. وجاءت نجدة من سلطان إيران السلجوقي، ولكن بعد فوات الوقت. أما الفاطميون بمصر الشيعة الكفرة، فقد جعلوا من هذا الحصار واشتغال أمراء السلاجقة به فرصة ينتهزونها لافتكاك بيت المقدس من أيدي السلاجقة، فرصة الشيعة الباطنية الكفرة أن يستخرجوا بلاد المسلمين من أيدي السنة ولتكن في الجحيم. وبعث الخليفة الفاطمي المستعلي بالله وفدا إلى الصليبيين يعرض عليهم الصلح والمسالمة وتأمين أماكنهم المقدسة وحماية الحجاج النصارى إلى بيت المقدس، ولكن الصليبيين لم يجيبوه إلى ذلك، واستمروا في محاصرتهم لأنطاكية بدون أن يتمكنوا من احتلالها، إلى أن وقعت خيانة من أحد حراس الأبراج الإسلامية وهو فيروز الأرمني. جابين هم حارس كافر نصراني فخان. فدخل الصليبيون أنطاكية وعاشوا فيها فسادا وأباحوها أياما، ثم جاء عماد الدين كربوغا صاحب الموصل إلى أنطاكية بعد احتلالها وحاصر الصليبيين، واجتمع معه عدد من أمراء السلاجقة، واشتد الضيق على المحصورين وكادوا يستسلمون. إلا أن سوء سيرة كربوغا مع بقية القوات السلاجقة وعدم تبادل الثقة بينهم جعل النجدة تبوء بالفشل، فتقهقرت القوات الإسلامية وفك الحصار عن أنطاكية، وبذلك استقرت أنطاكية للصليبيين، وانتصب بو هيموند النرماني أميرا عليها. أما بقية الصليبيين فإنهم اتجهوا إلى بيت المقدس بعد أن استراحوا واستجمعوا قواهم. توجه الصليبيون نحو بيت المقدس في شهر يناير سنة 1099، وفي منتصف يونيو وصلوا إليها ونصبوها الحصار. وكانت مدينة القدس قد أصبحت تحت سلطة الفاطميين كما تقدم، وكان وليها الفاطمي وافتخار الدولة، الذي فاجأته القوات السلبية بزعامة قود فرو دي بويون. وكان ضعف الخلافة الفاطمية وتضعضع معنويات جيوشها أكبر الأثر في الإسراع بسقوط بيت المقدس واحتلالها من طرف الصليبيين، إذ بعد شهر واحد من بدء الحصار في شهر يوليو 1099 تمكن الصليبيون من اقتحام الأسوار واحتلال المدينة مرتكبين أشنع الأعمال وأفظعها. وقد بلغ عدد القتلى من المسلمين 70,000. يا لطيف، كما أن اليهود نالهم التقتيل والإحراق والتعذيب. وباحتلال بيت المقدس حقق الصليبيون ورضاهم العام من هذه الحرب، ألا وهو استخلاص بيت المقدس وافتكاكها من أيدي المسلمين. وقد تكبدوا في سبيل ذلك الخسائر الباهظة من الأنفس بلغت عدة مئات من الآلاف. بقدر ما فرح الصليبيون بهذا النصر بقدر ما استاء المجتمع الإسلامي وشعوبه. أما ملوكه وأمراؤه فقد ألهتهم الخلافات والانقسامات وأصمت آذانهم عما يقع بعقر الديار الإسلامية قبلتهم الأولى. ويصف لنا ابن الأثير مظهر استياء المجتمع الإسلامي قائلا: ورد المستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحبة القاضي أبي سعد الهروي، فأوردوا في الديوان كلاما أبكى العيون وأوجع القلوب. وقاموا بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وذكروا ما دهم المسلمين من قتل الرجال وسبي الحريم والأولاد ونهب الأموال، فلشدة ما أصابهم أفطروا. وتأثر الخليفة العباسي والمستظهر كما تأثر عامة الشعب، ولم يكن له حول ولا طول، إنما الأمر بيد ملوك السلاجقة المتنازعين المتحاربين. واكتفى الخليفة العباسي بإرسال وفد إلى أمراء السلاجقة يستنفرهم، فرجع الوفد خائبا حسيرا. وحاول الفاطميون برئاسة الأفضل أمير الجيوش مهاجمة الصليبيين ببيت المقدس، ولكن الصليبيين استعدوا لذلك وبادروهم بالقتال قرب عسقلان، فانهزم الجيش الفاطمي وعاد الأفضل إلى مصر. وتقدم الصليبيون إلى عسقلان وحاصروها، ثم رفعوا عنها الحصار بعد أن بذل لهم مال كثير. وبانهزام المصريين أيقن الصليبيون بضعف القوات الإسلامية المشتتة، ولهذا قرر كثير منهم الرجوع إلى أوطانهم بعد أن استقر الرأي على تكوين مملكة لاتينية ببيت المقدس. واختير لرئاستها خودو فروي، إلى أنه أبى أن يلقب بلقب ملك واكتفى بلقب حامي قبر المسيح. ومنذ احتلال بيت المقدس واستقرار الصليبيين فيها أخذت الإمدادات يتوارد عليها لتقوية حاميتها والإتمام احتلال بقية السواحل الشامية. كيف تكونت الإمارات الصليبية؟ بعد أن تمكن الصليبيون من النجاح في مأموريتهم أمكن لهم احتلال جميع السواحل الشامية من بعد، وأصبحت لهم عدة إمارات التي عرفت بالإمارات اللاتينية أو الممالك الصليبية، وهي هذه: ألف إمارة الرها كونها بودوين دوبولوني سنة 1098. وكانت كيفية تكوينها أن صاحب الرها الأرمني النصراني بعث إلى الصليبيين مستنصرا بهم، فلبى دعوته بودوين المذكور ثم غدر به هذا الأخير، إذ كون مؤامرة ضده حتى قتل. وانتصب بودوين ملكا على الرها ما حولها، واستمرت هذه الإمارة إلى أن أزالها آل زنكي في 1144، يعني قعدوا 100 سنة. هم دخلوا 98 ورحلوا 1144. إمارة أنطاكية، كون هذه الإمارة الأمير النورماني بيوهمند، واستقل بها مستندا إلى أن احتلالها إنما وقع على يديه نتيجة للمؤامرات التي دبرها مع فيروز الأرماني
واستمرت هذه الإمارات قائمة الذات إلى سنة 1268. مملكة بيت المقدس، كانت مملكة بيت المقدس هي أعظم الإمارات الصليبية، ولهذا كان متوليها يلقب بملك بلقب ملك. أما بقية الإمارات فهي تتبع مملكة بيت المقدس، وكانت تبعية لا أثر لها في الواقع. كانت هذه المملكة أعظمها شأنا وأوسعها رقعة، إذ امتدت حدودها في أقصى اتساعها من شمال بيروت إلى جنوب عسقلان، يعني فلسطين ولبنان، كما كانت تشمل جميع الأراضي المحصورة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، يعني الأردن كمان، كما شمل نفوذها الضفة الشرقية للأردن والبحر الميت، وصلت إلى خليج العقبة. كانت هذه المنطقة الواقعة شرقي الأردن تعرف بإمارة الكرك، وحصونها الكرك والشوبك. واستمرت مملكة بيت المقدس في اتساعها إلى أن جاء صلاح الدين فانكمشت على ساحل البحر في مساحة صغيرة، متخذة من مدينة عكا عاصمة لها. إمارة طرابلس، طرابلس دي في لبنان، تكونت سنة 1102 واستمرت إلى 1289، يعني قرب 200 سنة، لا تزال 187. موقع الإمارات الصليبية ومدى استقرارها. يقول مصنف الكتاب: لم تكن هذه الإمارات اللاتينية مستقرة الحال، ولا هي قوية العدد والعدة، ولم يمنع من الإسراع بإزالتها إلا تضعضع القوات الإسلامية وتفرقها وانحلالها. فالصليبيون إن استطاعوا احتلال جميع السواحل الشامية، إلا أنهم لم يستطيعوا التوغل والتقدم داخل البلاد الشامية، وبقيت القوات الإسلامية تحيط بها من الشمال سلاجقة قونية، ومن الشرق قوات السلاجقة والأتابكة في دمشق وحمص وحماة وحلب والموصل، ومن الجنوب الدولة الفاطمية. ولم يكن للصليبيين جهة خالية من القوات الإسلامية إلا الجهة الغربية سواحل البحر الأبيض المتوسط، ولهذا كان الصليبيون يتوجسون خيفة من هذا الوضع الحرج، ويتوقعون إلقاءهم في البحر يوما ما، حتى انبعثت نهضات إسلامية فتية. وكان صحيحا ما قدره الصليبيون، فقد استمروا متحدين للمجتمع الإسلامي، مدخلين فيه الرعب والفزع، منتهزين ضعفه وانحلاله، إلى أن انبعثت نهضة آل زنكي وآل أيوب، فبدأ رد الفعل الإسلامي، وبدأت كفة المسلمين تترجح على كفة الصليبيين. من أسباب نجاح الحملة الصليبية الأولى، كان في نجاح الكفار يعني، كان من أهم أسباب نجاح الصليبيين في احتلالهم للبلاد الشامية ما كان عليه المجتمع الإسلامي ورؤساؤه من الانحلال والتضامن، يعني يشبه الحال الذي نحن فيه. فقد كان النزاع سائدا في مجموع المشرق الإسلامي، إذ كان فاقدا للزعيم الذي يقوده لصد أي عدو يهاجمه. وقد سدلت المصادر الأدبية التاريخية صورا محزنة من التدابر والتخاذل كان يتخبط فيه المشرق الإسلامي، بينما العدو ينتزع المدينة بعد الأخرى. ولهذا نرى كثيرا من مؤرخي تلك العصور يشيرون إلى الحال إلى تلك الحالة بين حين وآخر بمثل هذه الفقرات: بينما الإفرنج يحاصرون ويحتلون القدس، كان محمد بن ملك شاه يحارب أخاه لأبيه برك يا روق، أو عمالي خاتم فأخوه المسلم وأخوه من الأب والفرنج يحاصرون ويحتلون. ملك الإفرنج ملك الإفرنج عكا من واليها العلوي الشيعي الكافر. هذا وملوك الشام مشتغلون بقتال بعضهم بعض. توجه فخر الملك أبو علي بن عمار من طرابلس إلى بغداد مستنفرا لما حل بطرابلس وبالشام من الإفرنج، واجتمع بالخليفة المستظهر وبالسلطان محمود فلم يحصل منهما على غرض، وتم الإفرنج الاستيلاء عليها. بعد حديث عن القدس ووصل المستنفرون إلى بغداد في رمضان، فاجتمع أهل بغداد في الجوامع واستغاثوا وبكوا حتى إنهم اضطروا من عظم ما جرى عليهم، وقع الخلاف بين السلاطين السلجوقية حتى إنهم أفطروا من عظم ما جرى عليهم، كانوا في رمضان وأفطروا. وقع الخلاف بين السلاطين السلجوقية فتمكن الإفرنج من البلاد. ولعل ما من أبلغ ما يصور اهتزاز المجتمع الإسلامي ونقمته على ملوكه ورؤسائه تلك القصيدة الطويلة التي قالها النبيوردي بعد احتلال القدس من طرف الصليبيين، وهذه أبيات منها: مزجنا دماء بالدموع السواجم ولم يبقى منا عرضة للمحارم، وشر سلاح المرء دمع يفيضه إذا الحرب شبت نارها بالصوارم. فإيها بني الإسلام إن وراءكم وقائع يلحقن الذرى بالمناسم، أتهويمة في ظل أمن وإبطة وعيش كنوار الخميلة ناعم، فكيف تنام العين ملء جفونها على هفوات أيقظت كل نائم. وإخوانكم بالشام يضحي مقيلهم ظهور المذاكي أو بطون القشاعم، تسومهم الروم الهوان وأنتم تجرون ذيل الخفض فعل المسالم. أرى أمتي لا يشرعون إلى العدا رماحهم والدين واهل واهي الدعائم، ويجتنبون النار خوفا من الردى ولا يحسبون العار ضربة لازم. أترضى صناديد الأعاريب بالأذى ويلطي على ذل كمات الأعاجم، فليتهم إذ لم يزولوا حمية عن الدين ضنوا غيرة بالمحارم، وإن زهدوا في الأجر إذ حمسوا الوغى فهلا أتوه رغبة في الغنائم. دعوناكم الحرب ترنو ملحة إلينا بألحاظ النور القشاعم، تراقب فينا غارة عربية تطيل عليها الروم عض الأباهم، فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجرائم. نهضة آل زنكي الصليبية الثانية. نهضة آل زنكي كانت الحالة الاجتماعية والسياسية بالمشرق الإسلامي من أعظم الأسباب التي ساعدت الصليبيين على نجاحهم في الحملة الصليبية الأولى وتكوين الإمارات اللاتينية، وكانت المنافسات الداخلية في الإمبراطورية السلجوقية والمنازعات والقتال بين ورثة هذا الملك العظيم أكبر معين على استقرار الصليبيين بالبلاد الشامية وتطاولهم على الممالك الإسلامية وإدخالهم الرعب والفزع على المجتمع الإسلامي، بينما الملوك والأمراء والقواد يتحاسدون ويقتتلون ويخذل بعضهم بعضا. فكانت هذه الحالة سيئة من فقد الوازع الديني ومن التفسخ الأخلاقي والانحلال الاجتماعي تتطلب نهضة صالحة وقائدا منقذا يتبعه الأمن الاجتماعي والضرب على أيدي الظلمة المفسدين، ثم محو هذا العار الذي التصق بالجمهورية الإسلامية، عار الاستقرار الصليبيين بعقر دار الإسلام. واستمرت هذه الحالة السيئة إلى ما بعد استقرار الصليبيين حتى قيض الله رجال المصلحين عملوا على إزالة تلك العلل قدر المستطاع. وقد بدأت هذه الحرب الحركة الإصلاحية بنهضة آل زنكي التي تنخضت عن نهضة آل أيوب. بيت آل زنكي، آل زنكي عائلة عرف أول أفرادها زمن السلطان الملك شاه السلجوقي، وهو قسيم الدولة أقسنقر، كان من مماليك ملك شاه وأصباحه وأصحابه، وتربى معه منذ الصغر. فلما تولى ملك شاه السلطنة اتخذ أقسنقر من قواده وأمرائه، إذ كانت تبدو عليه علامات الكفاءة والخلالة والاستقامة. وبإشارة من الوزير نظام الدين ولي أقسنقر مدينة ولي أقسنقر مدينة حلب من قبل السلطان ملك شاه، فاستمر وليا عليها إلى أن درت بينه وبين تاج الدولة تتش ابن آل أرسنان معارك انتهت بقتله سنة 487. ولم أترك آل سنقر إلا ولدا صغيرا له من العمر 10 سنوات، عماد الدين. عماد الدين زنكي قضى الطفل عماد الدين زنكي حياته الأولى تحت أوصيائه وأصدقاء أبيه، ومن أبرز هؤلاء عماد الدين كربوغة صاحب الموصل، وشارك هو شاب في بعض المعارك والمناوشات التي كانت تسار ضد الإمارات الصليبية، فكانت تبدو منه البراعة والشجاعة، واسترعى انتباه السلاجقة والخليفة العباسي، فأقطع سنة 516 مدينة واسط وشحنكيه البصرة. وفي سنة 519 أعطيت له شحنكية بغداد والعراق، وفي سنة 521 نال الولاية على الموصل. وهنا فسح المجال أمام هذا البطل ليظهر نبوغه ويقوم بنهضته الإصلاحية. كان عماد الدين زنكي ذا همة عالية لا مطمع له إلا تكوين مملكة إسلامية موحدة تقوى على مجاهبها في الصليبيين وإبعاد خطرهم وإزالة نفوذهم. وكانت سياسته مبنية على بث الأمن والعدالة الاجتماعية داخليا وعلى توسيع مملكته وتنظيمها خارجيا. وكان من عدله ونظامه أن شاع ذكره واشتهر صيته، وبعثت إليه المدن تستنجد به ضد ظلم حكامها وسوء سيرته. وصادف ذلك هوى في نفس عماد الدين، فأخذ يحتل المدن والحصون والقرى بالجزيرة الفراتية وديار بكر وغربي الفرات. ولم يمض زمن حتى أصبحت دولته تشمل الجزيرة الفراتية وأعالي الفرات وحمصا وحماه وحلب وبعلبك ومعرة النعمان، كما افتك عدة حصون من الصليبيين إذ أصبح متاخمهم في كثير من الجهات، ولم يبقى خالدا عنهم من البلاد الشامية إلا دمشق وما حولها. والممتلكات الصليبية، فكانت مملكة دمشق والممالك الصليبية هي الأعداء الرئيسية لعماد الدين زنكي. فتح الرها، وأعظم ما سدله عماد الدين زنكي هو فتحه لمدينة الرها وانتصاره على أميرها جولسلين الثاني سنة 1144، فأزال بذلك أول إمارة صليبية من حيث تكوينها ومن حيث امتدادها بالمشرق الإسلامي. وكانت للرها ما يقرب لبيت المقدس من القداسة في آخرة العالم المسيحي. ولأنها تمت بأصولها ولأنها تمت بأصولها إلى المسيحية الأولى وهي أول الدول الصليبية وترث الصليبيين من ناحية الشرق. واستمر عمار الدين زنكي في أعماله الجهادية والإصلاحية إلى سنة 1146 فعندما ذهب إلى محاصرة قلعة دعبر على الضفة اليسرى من الفرات الأوسط، وبينما كان محاصرا لهذه القلعة اغتاله وهو نائم جماعة من مماليكه بتحريض من أعدائه فأسخنوه جراحات مات بعدها بقليل. لا إله إلا الله. وهكذا انتهت حياة هذا البطل الشهيد بعد أن سار العدل في أيامه واطمأن الناس إلى سلامتهم الشخصية بعد أن أتى على تلك البلاد حين من الدهر عدم فيه الناس الثقة والأمن. هذا زيادة على محبته للعلم والعلماء وإدراء المصالح العامة وتأمين السبل وترفيه العيش والتيسير على الناس في الضرائب. نور الدين محمود زنكي. لما توفي عماد الدين زنكي ترك عدة أبناء أكبرهم سيف الدين غازي ونور الدين محمود، فاقتسم الأخوان المملكة بينهما. القسم الشرقي لسيف الدين غازي عاصمته الموصل، والقسم الغربي لنور الدين محمود عاصمته حلب. وكانت مملكة نور الدين محمود بهذا الوضع هي المتهمة للممالك الصليبية، مما جعل نور الدين محمود يقوم معهم بصراع عنيف دام طول حياته. فقدر له بذلك أن يكون من أعظم أبطال الإسلام مقاومة للصليبيين. ولقد كان حسن النية ما بين الأخوين سيف الدين غازي ونور الدين محمود خير ضمان لعدم الشقاق بينهما، فلم تؤثر فيهما الأغراض والمنافسات كما أثرت في غيرهما من ورثة الممالك والإمارات. كان أعداء عماد الدين زنكي قد انتهزوا فرصة موته، فانخض بوسلين الثاني على مدينة الرها واسترجعها وعاث فيها، وانخض صاحب دمشق على بعلبك، وكان الوالي عليها إذاك من قبل عماد الدين زنكي القائد أيوب بن شاذي، فالتحق بصاحب دمشق وأصبح من قواده. كانت حركة الانقضاض خير ما علم به عود نور الدين محمود بعد موت أبيه، ولهذا فما إن سمع بتوجه البوسلين الثاني إلى الرها حتى توجه إليه من حلب في 10,000 فارس واسترجعها منه. وفر البوسلين بعد أن مكث فيها نحو أسبوع فقط. وأدب نور الدين أهل الرها المنقضين ثم أخذ يوسع مملكته على حساب الصليبيين، ففتح عدة حصون ومعاقل من أهمها حصون ارتاد وباراه واسمين كمان. بينما كان نور الدين محمود في عمله هذا كانت الأخبار قد وصلت إلى أوروبا مستنددة مستصرخة، فأخذت أوروبا المسيحية تستعد لحرب صليبية أخرى وهي الحرب الصليبية الثانية. والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء. نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا.
أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.